أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلاصة الروايات كما تقدم أن هناك طائفة وهي الأكثر عددا كانت تحلل الزواج بالمرأة البغي مطلقا من دون تفصيل بين اشتهارها وعدم اشتهارها، تجاهرها وعدم تجاهرها، توبتها وعدم توبتها. الطائفة الثانية هي الرواية التي كانت تحرم الزواج بالبغي ما لم تتوب، وهي تدل على الحرمة مطلقا ما لم تتوب، وتدل على الحلية مطلقا إذا تابت، مطلقا ما لم تتوب، سواء كانت مشتهرة أو غير مشتهرة، معلنة أو غير معلنة، هو الزاني معها أو شخص آخر، يعني من يريد زواجها، مطلقا بعد أن تتوب. يعني سواء كانت مشتهرة قبل ذلك أو غير مشتهرة، لأنه قد يقال بأن المشهورة بالزنا حتى لو تابت، إذا كان القضية قضية كرامة حتى إذا تابت، القضية المعنوية تبقى في محلها. لكن هالروايات واضح من استفصالها بينما قبل التوبة وما بعدها أنها لا تفرق بين الأمرين، والطرف الثاني متفق عليه لا كلام فيه. فخلينا نخلي جانب، وهو أنها إذا تابت حل الزواج بها مطلقا حتى لو كانت قبل ذلك ذات علم، أيضا لا مشكلة بعد التوبة. فالمهم في هذه الطائفة هو أنها قبل التوبة الحرمة مطلقة، فصار لدينا الزانية الفعلية يعني التي لم تتب من الزنا طائفة تحلل مطلقا وطائفة تحرم مطلقا. الطائفة الثالثة وهي أيضا مكونة من 3-4-5 روايات لعله، المعلنة بالزنا، ورواياتها على قسمين يا أخوان. قسم ورد فيه لعله في رواية واحدة أو روايتين المعلنة، المعلنة يعني هي متجاهرة، وقسم من الروايات ورد فيه المشهورة المعروفة، أعم من كونها هي التي أعلنت أو لم تعلن، أظهرت أو لم تظهر هذا الموضوع. فإذا كانت معلنة أو مشهورة لا يجوز، بينما إذا كانت غير معلنة وغير مشهورة فيجوز. طيب، الطائفة الرابعة هي التي تتمثل في الرواية الثالثة من الباب التاسع من أبواب المتعة، أن المعلنة يجوز الزواج بها متعتان، تقدمت لعلها آخر رواية تقدمت معنا بالأمس. فعلا الرواية الثالثة من الباب التاسع من أبواب المتعة، مو من أبواب أحكام المصاحف. وهناك رواية وهي التي أصر إلى بعض مواليه، ظاهرها الزواج بالمشهورة، موردها المشهورة ليحصنها. هذه الرواية لابد أن نخرجها من محل البحث يا إخوان. ليش نخرجها؟ لأن هذه الرواية يقول فيها الحلبي: وأصر إلى بعض مواليه، وبعد ذلك خارج المجلس سألته ماذا قال لك، فقال: قال لي كذا وكذا. من هو هذا الذي من موالي الإمام؟ مجلس الإمام يحضره، تفضل شيخ، يحضره العدول والفساق. ها، الموالي هنا إما بمعنى الأتباع إما بمعنى عبيد الإمام. ها، وعلى كلا التقديرين، مجرد أنه مولى للإمام أعم الكون ثقة أو غير ثقة، ومجرد سؤال الحلبي له ماذا أسر لك لا يعني أنه كان معتمدا عنده. حركة ملفتة كانت من الإمام، أنه سأله سؤال أجاب على السؤال ثم أكمل بأن تكلم بصوت منخفض مع من إلى جانبه لسبب من الأسباب ما أراده أن يشيع. هذا مدلل للتقية أيضا ولا شيء. ها؟ الإصرار أنا أسر إلى من هو جانبي حتى لو كان ما أثق به. عادي، أسر له قد يكون مو في مقابل عدم الوثوق بالبقية، قد يكون في مقابل أن لا يشيع هذا بالنسبة للبقية. في أشخاص محبون للإمام جدا وما يكونون ثقات بالشكل الكامل، ما في تلازم يعني، هذا لا يدلل على ما أصر له مطلبا هاما والله، بحيث كما يقول البعض يصير من أصحاب أصغار الإمام. لا، أصر له مطلبا عاديا، ما أراد يحث افترضوا الحاضرين على الزواج بالمشهورة بالزنا، لأن هذا له آثار أدبية سلبية في المجتمع، بس تكلم معه إلى جانب لأنه فقهيا ما في مشكلة شرعا بالزواج بالمشهورة بالزنا، بس ما أراد يشيع هذا الحكم حتى مثلا لا يصير فد. أو قد يكون المنشأ هو التقية، أو قد يكون المنشأ أي شيء، لكن عموما الحلبي رأى الإمام أسر لشخص. طيب هذا الشخص هل ذكر نفس ما أسر له به الإمام؟ إذا ثقة إن شاء الله ذكره نفسه، إذا مو ثقة قد يكون ذكر شيئا آخر. الحلبي نقل بسند مجهول عن الإمام عليه السلام هذه التتمة، وما دام السند مجهولا لا نستطيع أن نعتمد عليه. طيب جيد، الرواية أيضا الطائفة الرابعة يا إخوان، أن المتعة حلال يجب أن نخرجها من البحث، لأن محل بحثنا وين؟ محل بحثنا في الزواج الدائم مو في الزواج المنقطع الآن. ولا يقولن قائل ما الفرق، فإن الفرق كبير. الزواج المنقطع مبني على الإصرار عادة في المجتمع. الزواج المنقطع قضاء حاجته، الزواج المنقطع عادة لا يكون فيه الولد ولا يكون فيه حساسية الشرف وإلى ما هنالك من قضايا، فقد يكون تحريم الارتباط بالزانية فضلا عن المشهورة بالزنا من باب التأديبات الصلاحية في المجتمع، وهذا ضرب من ضروب محاصرة الزنا، لأن المرأة إذا أرادت أن تزني تعلم أنها ستصبح منبوذة في المجتمع، فلا يرغب شخص يريد أن يبني أسرة بها. بينما في الزواج المنقطع أكثر هذه الحكم ضعيفة أو غير موجودة، وعليه فتجويز الارتباط متعتان بالمعلنة بالزنا لقضاء وطر آني معها لا يلازم جواز الارتباط بها بالزواج الدائم كما هو واضح، لا ملازمة، بابان مستقلان في آثارهما ولوازمهما الشرعية والعرفية والعادية أيضا. فتبقى الطوائف إذن ثلاثة، تبقى الطوائف ثلاثة. طائفة دلت على الحلية مطلقا، وطائفة دلت على الحرمة مطلقا قبل التوبة. قلنا بعد التوبة يصير استثناء منقطع، لم تعد زانية بالفعل. وطائفة قالت بأن المعلنة حرام وغير المعلنة بحسب الفرض متعود حرام. أحسنتم. فهذه الطائفة الثالثة توافق إطلاق الطائفة الثانية، توافق إطلاق الطائفة الثانية بمنطوقها، وتخالفها بمفهومها، فإنها تنفي الحرمة عن غير المعلنة، فهي توافق إطلاق الطائفة الأولى بمفهومها. أحسن. طبعا بالدقة المفهوم هو خصوصية في المنطوق، لكن قصدنا من المنطوق المنطوق بمعزل عن دلالته على المفهوم، هذا قصدنا. فحينئذ لا شك في أن هذه الطائفة بمفهومها تقيد إطلاق الطائفة الثانية وهو حرمة الزواج بالمرأة الزانية ما لم تتب، رح يصير حرمة الزواج بالمرأة الزانية المعلنة أو المشهورة ما لم تتب. طبعا السيد الخوي للأسف خالط بين عنوان المعلنة وبين عنوان المشهورة يا إخوان، مع أنه في روايات تدل على المعلنة وفي روايات تدل على المشهورة كما هو واضح. جيد. حينئذ شرح يصير، حينئذ سوف تصبح الطائفة التي تقول بأن الزواج بالزانية محرم إذا كانت معلنة أو مشهورة ما لم تتب هكذا. جيد. فستصبح الطائفة الثانية بما هي حجة أخص من الطائفة الأولى التي تقول حلال مطلقا ما لم تتب وإن لم تتب يعني. طيب جيد.
الثانية
نعم
خص من الأولى،
خص من الأولى بحسب ترتيبي، الأولى الحلية مطلقا الثانية الحرمة مطلقا الثانية الثالثة الحرمة في خصوص ما إذا كانت معلنة أو مشهورة والحلية فيما دونها، التخالف بين الثانية والثالثة. الثانية قالت يحرم مطلقا ما لم تتب، الثالثة قالت لا يحرم إلا إذا كانت بمفهومها إلا إذا كانت معلنة أو مشهورة، وهما عنوانانها مو عنوان واحد. يعني كان يمكن نجعل الثالثة طائفة والمشهورة طائفة، لأن ما في تلازم يا إخوان بين المعلنة والمشهورة، النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه قد تكون مشهورة بإعلانها وقد تكون السهم يمكن يا أخي ممكن أن تكون معلنة بمستوى من مستويات الإعلان ولم تبلغ درجة الشهرة أيضا في الجو العام، أيضا ممكن هذا، مو إلا المعلنة يعني ذات علم، قد تكون معلنة في المجتمع وليس ذات علم، أو في طائفة خاصة عندها الأربعة خمسة الذين توجد علاقة بينها وبينهم، مو مهم هسه. المهم في القضية هنا أنه المعلنة والمشهورة لاتحاد الميلاد بينهما نحن جعلناهما واحد، تقول ما لم تكن معلنة ومشهورة لا يحرم، نسبتها مع الطائفة التي تقول يحرم مطلقا ما لم تتب مو العموم الخصوص المطلق. جيد. في تخالف في الحكم أو لا يوجد تخالف في الحكم؟ يوجد تخالف، لأن تلك تحرم مطلقا هذه لا تحرم إلا إذا كانت مشهورة أو معلنة فتقيدها، فتصبح الطائفة الثانية حجة في خصوص الزانية بالفعل يعني التي لم تتب بعد المعلنة أو المشهورة ما لم تكتب بعد قيد هذا قيد شو سموه يعني مخرج على الموضوع. ها هذا مو قيد ثانوي، قيد اول، يعني تخرج عن اسم الزانيه بالفعل اذا تابت، تخرج عن التلبس بناء على ان المشترط موضوع المتلبس كما هو الصحيح عرفا.
فستصبح الثانية،
فستصبح الثانية خصمنا الأولى.
فالنتيجة شو تصير؟
الحلية مطلقا. فالنتيجة سوف تصبح هي أن الحليتان إلا في المعلنة والمشهورة.
قبل
طبعا قبل الضبط، لأنه بعد التوبة ما بقت لا مشهورة ولا معلنة ولا إلى ما هنالك. نعم ينفعنا الشق الثاني في الطائفة الثانية، يرجى الانتباه يا أخوان، وهو إذا تابت حل نكاحها مطلقا. الذي لا معارض له وين ينفعنا؟ في امرأة كانت مشهورة وانتفت الشهرة عنها ولو لم تتب،
أو معلنة وانتفى،
أو معلنة ولم تعد معلنة،
ما تولى،
ها؟
ما تولى خبرته،
أو لا زالت مشهورة ومعلنة، بس معلنة مو مهم، وخروا، مشهورة، لا زالت مشهورة ولكن تابت للتو،
انتفعنا العنوان
في الأول والثاني لا يجب الاستصحاب لتغير الموضوع، في الثالث هذه النصوص دالة على أنها إذا تابت يحل نكاحها فورا ولو كانت لا تزال في نظر العرف مشهورة بالزنا، فإنه حتى يذهب عنها الشهرة، حتى يذهب عنها الشهرة تحتاج إلى مدة، تحتاج إلى مدة حتى تذهب شهرة الزنا عنها، مو من حشية وضحاها، خربت اسمها باختيارها، لكن
الموضوع ارتفع عنها.
أحسنت أحسنت، إذا تابت حل نكاحه فورا، وهذا يعني أن هذا الإجراء مو كما يقول بعض الفقهاء لمجرد الهتك للشخص، وإلا الهتك يحصل إذا تابت وتزوجها فورا. اضحضوا المجتمع، امرأة معروفة أجلكم الله بهذا الأمر بعد سنين أصلا ما يليق الزواج بها، إذا كان الشخص الطرف المقابل ذا شأن، وقد ابتلي بعض المشاهير والمعارف بهذا الأمر.
هاي ناشئ من مصارعة انقلاب نسبي.
وتتمة الحديث. أول شيء النتيجة. النتيجة رح يصير حلية الزواج متعة ودواما بكل امرأة زانية إلا أن تكون معلنة أو مشهورة ولو لم تكن معلنة ما لم تتب طبعا. وبالنسبة للزواج الدائم فقط مش المتعة.
الفرق بين الدائم
والمتعة كلمة استحسان يا أخي، مو أنا اللي فرقت، الرواية فرقت. في المتعة جوزت صريح الرواية الثالثة من الباب التاسع من أبواب المتعة، فرقت بين المتعة، قال يجوز متعة.
بس ما ماذا لا يجوز دوام؟
بقية الروايات هي التي قالت لا يجوز دوام.
إذا المتعة ما مشهورة ليش قيدتها في البداية شيخ؟
شنو؟
حلية الزواج متعة ودوام، ليش ما قلنا دواما؟
شنو هو؟ لا الروايات خب من يقال يجوز أن أتزوج امرأة شامل للدوام والمنقطع أو لا؟
طبعا شامل.
شامل. من يقول لا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب مشامل للمنقطع والدائم؟
المنقطع خرجت الروايات.
إي مو مشكلة. الرواية التاسعة حتى المعلنة جوزت الزواج بها فهي أخص من الطائفة الثانية، بس ما لها معارض، لذلك طلعناها برا.
إذا نصير النتيجة حلية الزواج بالدوام،
حلية الزواج بالزانية
دواما
دواما وانقطاعا إلا في المشهورة أو المعلنة دواما، هذا هو فقط. هذا يعني جمع البحث بشكل، لكن هذا كله مبني يا إخوان على انقلاب النسبة. إن كنا من القائلين بانقلاب النسبة، يعني النظر إلى النسبة بين الأدلة بما هي حجة لا بما هي ذات ظهور لفظي كما هو الصحيح في محله والذي ينكره كثير من المحققين، تم البحث. وإلا فالتعارض. والحلية المطلقة هي الأوفق بالصناعة حينئذ، إذا ما قلنا بإنقلاب النسبة. لماذا؟ لأن المشهور أفتوا بالحلية المطلقة. أي عموم قرآن الزاني؟ وقلنا هذا ليس في مقام التشريع، في شقه الأول. إذا آمنا أنه في مقام التشريع جيد، إطلاق القرآني يصبح هكذا.
بالنسبة للاستعارة،
لكن هذا الإطلاق القرآني بين في الروايات أنه لا يراد. في نصين معتبرين تبين أن المراد منه النظر إلى المشهورات بالزنا، فيدخل في المعارضة باعتبار أن الروايات تدخل في المعارضة، لأن الآية مش بنفسها صارت دليل حتى نرجع إلى هيك عموم فوقاني، صارت ببركة هذه الروايات وهي داخلة في المعارضة. الروايات هي الروايات المشهورة بالزنا، اثنين ثلاثة منها كانت واردة في تفسير الآية.
لم نقل بانقلاب النسبة صار تعارض أيضا الحلية المطلقة.
الحلية المطلقة مو أيضا، يعني صار في فرق،
يعني الأصل بعد هو الحلية.
أحسنت. وهذا هو الموافق للاحتياط أيضا، وهو أن المشهورة بالزنا لا يحل زواجها. نعم، هذا إذا أراد أن يتزوجها وهي مشهورة بالزنا. أما لو كانت زوجته واشتهرت بالزنا وهي زوجته، فإنها مشمولة لقاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال. فإن كان هو يتحمل هذا الواضع فيجوز له البقاء. نعم، علق السيد البلبايقاني في الفرع القادم في المسألة رضوان الله تعالى عليه، وهو الوحيد من بين فقهائنا الذي رأيت له هذا الرأي احتياطا عن ظاهرا مو فتوى، أنه إذا اشتهرت بالزنا بعد أن كانت زوجة له أيضا لا بد وأن يتجنبها. فإن طلقها فقد حلت القضية، وإن لم يطلقها واشتهرت بالزنا ثم انتهت الشهرة لمدة معينة ثم ذهبت هذه الشهرة عنها، فإعادتها من جديد تحتاج إلى تجديد العقد احتياطا، وكأنه يحدث رضوان الله تعالى عليه انفساخ ملفسخ. مع أن هذا ما أدري من أين استفاده رضوان الله تعالى. فإن الأدلة الواردة في المشهورة بالزنا كلها ظاهرة بل صريحة، مو بس ظاهرة، في من يريد أن ينشئ علقة زوجية مع امرأة مشهورة بالزنا، لا في من كانت زوجته قبل أن تبتلى بهذه الشهرة أو بهذا وجعل الأمرين من واد واحد كما ترى، فإن هذا يشمله قاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال. هل نعود للمسألة الآن يا إخوان؟ مسألة 17، لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل. طبعا في حكم غير ذات البعل، في حكم ذات البعل المطلقة رجعية كما تقدم في البحث، لأن إذا زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه. للزاني وغيره، إذا كانت غير ذات بعل نفس الذي زنى بها يريد أن يتزوجها أو غيره. والأحوط الأولى أن يكون، أحوط أولى يعني استحبابي، أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة. من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا.
لأنه يعني الزاني نفسه
من مائه، إذا كان هو قد زنى بها ويريد أن يتزوجها، أو ماء غيره إذا كان هو يريد يتزوجها وهي زنت مع شخص غيره، هذا إذا لم تكن حاملا واضح. أما إذا كانت حامل فلا معنى للاستبراء، يكون نبحث أن المرأة الحامل من غيرك حتى لو كان حرام يحرم عليك أن تتزوج بها أو لا، اختلاط مياه بعد لا يتصور في المقام، باعتبار حملت وانتهى الأمر. الشق الأول أطلق الأحوط الأولى، مع أنه في رواية إسحاق بن جرير المعتبرة التي تقدمت أنه قال له تستبرأ بحيضة ثم يتزوجها، وكان هو الزاني بحسب فرض المسألة. فحينئذ من الواضح جدا أننا نمتلك نصا شرعيا صحيحا صريحا على أنه إذا كان هو الزاني لابد أن تستبرئ بحيضة، فيخرج ونخرج به عن قاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال، فنخرج به عن قاعدة أن الحرام لا يحرم، فإنها ليست قاعدة عقلية، هي قاعدة شرعية مطلقة قابلة للتقييد بنص شرعي، هي دليلها نص شرعي وقابلة للتقييد بنص شرعي. فحينئذ إذا كان هو الزاني فلا بد وأن يستبرأ، ولا بد وأن تستبرأ بحيضتين. هسه البعض قد يقول لك ما هو الفرق بين الزاني وغير الزاني؟ ها؟ الفرق واحد.
لا يعني يمكن أن تكون حاملا غيره فلا يكون هناك.
العكس هناك أسوأ القضية. هناك لا يدري أنه ابنه أو ابن غيره، هنا هو ابنه على كل حال، لكن إذا من مرحلة الزنا لا يلحق به بمعنى لا يورث فقط، لا يورث فقط، وإلا بقية الأمور شنو الاسم؟ الاسم ما إلى قيمة إذا ما إلى أثر شرعي. الكلام في الأثر الشرعي، الميراث، بقية الأمور تجري وتسري. ولذلك كلام السيد الخوي في المقام فيه شيء. سيد الخوي إيش قايل؟ قايل بأنه إذا كان الزاني غيره، طبعا مو هذا مستند في الفتوى، هذا توجيه مستند. السيد الخوي يقول إذا كان الزاني غيره فعندنا نص شرعي، الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إذا كان الزاني هو نفسه فما يدري حينئذ أنه ولده من الزنا أو ولده من الحلال. أقول نفس هذه القاعدة تنطبق حتى لو كان الزاني هو نفسه الذي صاحب فراش بعد ذلك، بما هو عاهر له الحجر وبما هو زوج فالولد له، فإن أمكن انتساب الولد له فينتسب إليه، لأن العبرة بالفراش مو بتوحدة الشخص وتعدد الشخص في هذه القاعدة.
ما كان فراشه
أدري الآن ما دام يشوف ويحتمل أنه ولد على فراشه، وإن كان التولد منه موجود لا هو أقل من أقل الحمل ولا أكثر من أكثر الحمل، يلحق به شرعا أو لا يلحق؟ يلحق به، ما لازم الزاني وصاحب الفراش يطأان في يوم واحد. وبهذا وطاها في الشهر الأول زنا ثم تزوجها في الشهر الثاني صارت فراشا وجاءت بولد بعد 8 أشهر، احتمال أن يكون ابن 8 أشهر موجود، احتمال أن يكون ابن 17 موجود. ها؟ هو صاحب فراش ونشك في أنه ينتسب له بما هو صاحب فراش أو بما هو عاهر، تأتي الولد للفراش وللعاهر الحرج الحجر. ما قال الولد للمفترش حتى نقول بأنه نتقيد بحرفيتها، حتى نقول بأنه التعدد ما دام مو حقيقي ما إلى قيمة. القضية حقوقية، يريد أن يقول بأن الولد الذي يحتمل تولده من وطء حرام أو من وطء حلال يلحق بالوطء الحلال، هكذا تقول القاعدة، فلا يفرق بين كون الواطئ هو نفسه أو غيره. فتفرقة السيد الخوئي كحكمة مو في محلها، لكن نحن معه في التعبد بالنص. النص قال في أنه إذا كان هو الواطئ فعليه أن يستبرئ بحيضة. إذا ألغينا الخصوصية، وأنى لنا أن نلغي الخصوصية، قلنا دائما يحتاج إلى الاستبراء بحيضة، وهذا وجه الأولوية الأحوط الأولى. أما إذا ما ألغينا الخصوصية فلا بد من التقيد بالنص في مورده، فنقول إذا كان هو الزاني وأراد أن يتزوجها عليه أن يستبرئها بحيضة لمعتبرة إسحاق بن جرير. وأما الحامل فلا حاجة إلى الاستبراء. ليش؟ اختلاط مياه لا يوجد، ووطء الحامل ما عنده دليل أن الحامل لا يجوز وطؤها من زوجها الشرعي، وما عندنا دليل أن الحامل لا يجوز زواجها مطلقا. ها؟ الحامل من زوجها عدتها أن تضع، أما الحامل من الحرام ما عندنا دليل. وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطئها بلا فصل.
استماع غيره.
طيب شو المشكلة؟ بركة عليك. نعم. الأحوط. نعم. هذا مو ما هذا صار ولد الآن. نعم. الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا بعد حكم المشهورة، احنا بحثنا وقلنا فتوى هذه لازم تصير مو أحوط المشهورة. ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، هم هذا استثناء منقطع لأنها لم تعد لها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها. الزاني بها الأحوط أن لا يتزوجها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا. ليش؟ لعل الآية في مقام التشريع الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشكفة، وحرم ذلك على المؤمنين إلا بعد توبتها. واضح إلا بعد توبتها للروايات، ويظهر ذلك بدعائها، دعائها يعني بدعوتها إلى الفجور، دعاء يعني من الداني إلى العالي وهي الأدنى إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها. واضح هذا كله تقدم في الروايات. إطالة بعد لا ينبغي. المسألة 18 تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شيخنا أنا نسيت الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله.